الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في نونية القحطان مع شرحها. وقف بنا الحديث في اللقاء الماضي من أحكام الإمامة والمأموم. فقرأ إذا قرأ الإمام مخافتا واسكت إذا ما كان ذا إعلام. ذكر الناظم هنا ما عليه أكثر العلماء من أن قراءة الإمام قراءة للمأمون في الصلاة الجهرية، وهو قول مرجوح. والصحيح أن قراءة الإمام ليست قراءة للمأمون في الفاتحة، وأنه لابد من قراءتها في جميع الأحوال، حتى لو اضطررت أن تقرأها مع قراءة الإمام إذا لم يكن له سكتات. وهذا ما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا الحديث نص في محل النزاع، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، اللهم إلا من دخل والإمام راكع فتسقط عنه قراءة الفاتحة على الصحيح، لما ثبت في حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، بل الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها سواء كانت سرية أم جهرية، والله أعلم. طبعا المسألة كما تعلمون نزاع بين أهل العلم، بين راجح ومرجوح. والصواب كما ذكر الشيخ هنا أن قراءة الإمام وقراءة المأموم يجب أن يقرأ الفاتحة طالما تمكن من قراءتها. أما إذا حال بينه وبين القراءة أن يكون الإمام راكعا، فدل الحديث على إخراج هذه الحالة من العموم. كذلك إذا قرأ الإمام دخلت والإمام يقرأ، فالصواب أن تقرأ مع الإمام بفتحة الكتاب حتى ولو كان الإمام يقرأ. فإن قلنا: وما تفعل في قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قلنا: هذا عام خصص بأن يقرأ فتحة الكتاب، كما هو مخصص بأن قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، المعني به قراءة القرآن في الصلاة. فإذا سمعت القارئ القرآن يقرأ في موطن أو في مكان آخر، أنت لست ملزم بالاستماع والإنصات له إلا إذا كنت مأموما خلفه. من أحكام السهو: ولكل سهو سجدتان، فصلها قبل السلام وبعده قولان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان، تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها، وكلاهما فرضان. والحمد فرض في الصلاة قراتها، آياتها سبع وهن مثال. في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخذ تبياني، وإذا نسيت قراءتها في ركعة فاستوف ركعتها بغير توان. اتبع إمامك خافضا أو رافعا، فكلاهما فعلان محمودان. لا ترفعن قبل الإمام ولا تضع، فكلاهما أمران مذمومان. بيّن الناظم بعض أحكام سجود السهو، ونص على الخلاف في كونه قبل السلام أو بعده. والصحيح أن فيه تفصيلا، فإن كان موجب السجود نقصا أو شكا فإنه يكون قبل السلام، وإن كان زيادة فإنه بعد السلام. يتضح ذلك مما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، ومنها حديث ذي اليدين، وحديث نسيان التشهد الأول وصلاته لخمس ركعات في العصر. ففي حديث ذي اليدين وصلاته العصر خمسا سجد بعد السلام، وفي ترك التشهد الأول سجد قبل السلام. وأنبه إلى أن سجود السهو يجب بترك ركن أو واجب سهوا، ولا يلزم بترك السنن على الصحيح. اكتب عندك: ولا يجبر الركن بسجود السهو، بل لا بد من الاتيان به. ولا يجبر الركن بسجود السهو، ولا بد من الاتيان به. به هاء الضمير عائد على ايه؟ على الركن. ولا بد من الاتيان به. ولكن سجود السهو يجبر الواجب. ثم ذكر الناظم سنن الصلاة وفروضها، ولعله يقصد بالفروض هنا الأركان. فأما الأركان فأربعة عشر: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبع، والاعتدال منه، والطمأنينة في جميع الأركان، والجلسة بين السجدتين، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتشهد الأخير وجلسته، والتسليمتان. والصحيح أن التسليمة الأولى هي الركن. اكتب عندك: فمن ترك ركنا من الأركان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا فصلاته باطلة. فمن ترك ركنا من الأركان جاهلا أو متعمدا أو ناسيا فصلاته باطلة. لحظة واحدة يا شيخ محمد. أما من تركه عاجزا أو مكرها فصلاته صحيحة. أعيد تاني يا أخوان الأركان: من ترك ركنا جاهلا أو متعمدا أو ناسيا فصلاته باطلة، وأما من تركه عجزا أو مكرها فصلاته صحيحة. أيوة شيخ محمد. نعم، كثرة الشك هذا لا يصدر إلا من إنسان مبتلى بالوسواس فليس عليه شيء. نعم نعم، ماذا تريد؟ يسأل أخونا عن قول نبينا عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا على حرصك على إدراك الجماعة، ولا تعد لما فعلته، أو لا تعد للتأخير. لأن أبا بكر رفيع بن الحارث دخل من باب المسجد فإذا بالنبي راكع، فركع بمجرد أن دخل ومشى حتى دخل في الصف. فلا تعد قولين الأهل العلم، والله عز وجل أعلم بالصواب. أيوة شيخ محسن.
هو الناس يا شيخ ما حدش فكروا.
نعم،
الناس
نسي إيه؟
نسي ركن ولا نسي وأتم الصلاة.
يسأل أخونا عن رجل نسي ركنا وأتم الصلاة باتفاق صلاته باطلة، لم يذكره أحد باطلة، إن تذكر قبل خروج الوقت له أن يصل، وإلا فرحمة الله واسعة ويرفع عنه الإثم. لابد أن نفرق بين صحة العبادة وبين ثبوت الأجر، وبين بطلان العبادة وثبوت ولزوم الإثم. لا، رجل نسي ركن بطل الصلاة ولكنه لا يأثم، أما نسي صلى وترك ركنا متعمدا صلاته باطلة ويأثم. هذا الفرق بين الاثنين. نعم، نحن قلنا ليس عليه إثم، إن الله تجاوز الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكروه عليه، مرفوع. نعم، لا يجبر الواجب. أنا مليت عليكم، قلت أمليت عليكم لعل الصوت ما وصلك. تفضل. إن هو ما هو هنا سجود السهو يجب بترك الركن أو واجب سهوا، ولا يلزم بترك السنن على الصحيح. يعني الإنسان لو ترك ركنا ثم تذكره وأتى به يسجد السهو أيضا، ولكن مش معنى أن هو ترك ركن لم يأتي بالركن يجبره سجود السهو. لا يجبره سجود السهو مطلقا أبدا. لابد حالتين اتنين بس، ان الانسان يعذر فيهم بترك الاركان، اللي هو الاكراه يكره، واخد بالك، والعجز، ويدخل في العجز انه لا يتمكن من ادراك الصلاه الا بترك الاركان. فاهمين دي ولا فصلها؟ تاني ركزوا معايا يا مشايخ. قلنا الركن لا يسقط عن العبد الا في حالتين اثنتين. الحاله الاولى أن يكون عاجز. ودي واضح حديث عمران بن حسين صل قائما فلم تطف قاعدا، مظبوط، يعجز عن الركوع لألم في ظهره وهكذا، فهذا سقط عنه الركن ويصح تصح صلاته إما بترك الركن مطلقا وإما بالاستبدال عنه، يعني هو ما استطاع أن يركع يومئ يومئ في الركوع ويومئ في السجود، مظبوط كده. يبقى هنا الإماء بدلا من الركوع والإماء أكثر بدلا من السجود، يبقى استبدل ركن بركن آخر بنص الشرع، كويس. الحالة الثانية إن هو يعجز عن القيام، يدخل في العجز عذرا، يدخل في العجز أن يخشى فوات الوقت، يخشى إيه؟ فوات الوقت. والمثال المضروب قصة اللي هو أنيس عبد الله بن أنيس، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن سفيان بن نبيح الكلابي يجمع لقتلنا فاذهب فاقتله، يقول عبد الله بن أنيس فلما خشيت أن يفوتني وخشيت أن تفوتني الصلاة مشيت نحوه وصليت وأنا أمشي أومئ بالركوع والسجود، كويس، صليت وأنا إيه؟ أمشي تجاهه. طبعا المشي تجاهه محتمل أن يكون غير القبلة، صح يا شيخ أحمد؟ وارد، ولكن لم تأتي الريادة، بس الرواية تقول تحدد ولكنه وارد. طب يومئ بالركوع والسجود، يعني هو ماشي يوطي شوية كده، طبعا بيوطي وعينه على خالد بن سفيان. نعم لا ماشي ماشي معايا يا أخوانا كده، فيومئ بالركوع والسجود. إلا في هذه الحالة يدخل من العجز الخوف من فوات الوقت، ودي بنركز عليها كتير. والمثال المشهور وركب مواصلة مواصلات قبل المغرب ولن يصل إلى بلده إلا بعد العشاء، فقلنا في هذه الحال إن أخر المغرب حتى يصليه مع العشاء بعد أن يصل لبلده لا يصح لأنه لم يعد مسافرا، مظبوط. طيب يصلي في الطريق لن يتمكن من كذا من الوضوء، يصلي بغير وضوء يتيمم، لا يوجد صعيد طيب يتيمم، يصلي فقد الطهورين، لا يتمكن من استقبال القبلة يصلي لغير القبلة، يتمكن لا يتمكن من الركوع والسجود يومئ، لا يتمكن من الإماء يصلي، وهذه الصلاة التي أمر بها ربنا عز وجل. يبقى في هذه الحالة هنا إيه؟ ده من أنواع الإيه؟ العجز. الحالة الثانية أن يكره، يكره يكره إنسان أكره، قال له عاوز صلي، قال له لو قمت صلي هموتك، خلاص قال له ما زعلش بقى هصلي وانا قاعد، قال له صوت وانت قاعد هموتك، خلاص يصلي بقلبه. يبقى في هذه الحالة أكره. أيضا ومن جملة العجز أن يكون الإنسان محبوس، واخد بالك، ولا يدري أين القبلة، وليس معه وضوء وليس معه إلى غير ذلك. دي أخوانا الحالات التي يسقط الركن على الإنسان وتصح صلاته، ولا يلزم، خد بالك، بسجود سهو، ولا يلزم بالإعادة إن تيسر له الإتيان بالأركان. لحظة واحدة، يعني هو خشي فوات الوقت فصلى غير مستقبل القبل، أو صلى إيماء، وبعد أن صلى إيماء يعني واحد قال له صلي بس ما تركعش ولا تسجد، ولو ركعت وسجدت هموتك، فهو صلى بغير ركوع وسجود. بعد أن فتى من صلاته اللي كان بيكرهه ومهدده ربنا خده مات، وخبلك، هل يعيد الصلاة بإتمام؟ لا يعيد، لا يعيد، لأنها صلاة وقعت على الجهة الشرعية برئت منها الذمة، ونهى الشرع المطهر أن تصلى الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. نعم، في أي شيء، في أي شيء تسمع، في أي شيء، زي المثال اللي أخذناه قبل ذلك، رجل صلى بتيمم وبعد أن فرغ من صلاته زال عذر التيمم وبقي في الوقت متسع، يعيد؟ لا يعيد، لا يعيد. ماشي يا شيخ محمد، تفضل. نافلة، يسأل أخونا عن الحديث، حديث الرجلين لما قالهم ما لكم لا تصلين، ألستما بمسلمين؟ قالوا صلينا في رحالنا، قال إذا صليتم في رحلكم وأتيتم المسجد فصلوا مع الجماعة فهي لكم نافلة. أما الفرض سقط وانتهى الأمر. بغض النظر في أي شيء، في أي شيء. أكمل يا مشايخ، فضل يا شيخ. هذا على الاختيار. أخونا بيسأل النافلة تصلى على الدب على الاختيار، يعني أنا صليت الفريضة وركبت السيارة مستعجل وأريد أن أصلي نافلة الظهر ونسي السيارة. ومن هذا الفعل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الدابة، فمن هنا استدل العلماء على أن الوتر سنة وليس بواجب لو لم يأتي هذا الدليل، لأن كل الأدلة تدل على وجوب الوتر إلا هذا الدليل هو الذي أنزله من الوجوب إلى الاستحباب. فضل يا شيخ. نعم، لو ركب حتى حمار مش معنى المسيك، يعني كل واحد معي آخر فضل. ها يا مشايخ طولوا بالك، بس أنا سأجيب عن كل سؤال، ولكن لي عتب على إخواني، لي عتب على إخواني. الكلام ده لا أخبئ عليكم أنني مللت من كثرة التكرار، ومن أجل هذا الله يبارك أرجو المذاكرة. سألوا عما بدا لكم، تفضل. وصل البيت فين؟ احنا قلنا يسأل أخونا عن رجل خرج من سفره قبل الظهر، يعني كان مسافر مثلا الصعيد ورجع الغربية، خرج من الصعيد قبل الظهر هكذا تقول، ورجع إلى بيته بعد العصر، هل يصلي جمع تأخير عند بيته؟ قلنا مرارا أن الرجل لا يقال عنه مسافر إلا إذا كان مسافرا، رجع إلى محله لم يعد مسافرا، يعني أنا من متر رخ رايح اسكندرية، خرجت من متر رخا وصلت لحدودنا مع سمبو الكبرى اللي هي البلد اللي جنبنا، أصبحت مسافر طالما في نيتي خرج إيه للصفة الإسكندرية. طول ما أنا من أول قرية سمبو لحد إسكندرية رايح جاي أنا مسافر، دخلت زمان متر رخا لم أعد مسافر، فكيف أقصر وأجمع وأنا لست مسافر؟ ودي من الأمور اللي بتشكل على البعض، رخص السفر لا يعمل بها إلا إذا كان الشخص مسافرا، ولا يكون الشخص مسافرا إلا إذا خرج عن حدود بلده سواء ذهابا أو إيه أو إيابا. يعني أنا وأنا جاي من إسكندرية في حنون بلد جنبين قبل سم ما زلت مسافر، الكلام ده وصلت حنون قبل بعد العصر بعشر دقائق، ركبت ونزلت صلاة الظهر والعصر جمع تأخير ركع مع القصر كده أجبت. طيب وصلت دخلت متر رخ بعد المغرب بخمس دقايق، ما عندش بقى مسافر، اصبحت ايه مقيم، ده بلد رجعت له، ده بص انا تعبان وهلكان، دي قضيه ثانيه بقى مش علاقه بموضوعنا خالص. معايا اخواننا كده؟ يبقى المسافر لا يكون مسافرا الا اذا كان خارجا عن حدود بلده. لذلك في المذاهب بيقولوا ايه، حاضر، يقولوا ايه، يعني من جمله كلام المذاهب بيقول لك ايه، متى يكون مسافرا؟ إذا خرج من بلده ولا يرى مساكن قومه. الكلام ده ما يصلح الآن، صح؟ لأن مثلا إيه، أنا هنا بينه وبين مثلا سيمبو حوالي 700 متر، بوصل هناك بشوف بيتنا عمارة عالية، يبقى ما عادش يصلح. يبقى علشان كده اصطلحنا، وديت من الأمور التي تختلف باختلاف الأزمان، إن هنا حدود السفر وعدم السفر حدود البلد. معايا أبو عمر؟ يبقى أنت خارج من الغريب، شوف بقى حدود الغريب مع فرسيس، حدود الغريب مع مسجد وصيف، حد كده محدود، يبقى هنا أنت في الغريب يبقى مش مسافر، نقلت هنا أصبحت مسافر. حتى نحسب المسألة، اتفهمت إخوان زيادة؟ اتفضل يا شعلاء. احنا قلنا خلاص لازم يأتم طبعا، وكيف يصلي وقد وصل إلى بلده؟ وإحنا قلنا ما هو لو فهمت الأصل، الوقت مقدم ها عند الله وعند رسوله على كل شروط وأركان الصلاة. فضل يا شيخ. خلاص ليس عليك صلاة، لك أن تصلي نافلة. يسأل أخونا هو صلى الظهر والعصر جمع تقديم في بلد في البلد المسافر فيه، رجع إلى بلده وإذا بالقوم أو بالعصر يؤذن، أنت مخير، إن شئت أن تصلي مع القوم تحسب لك نافلة، وإن شئت أن لا تصلي فقد صليت. نعم، المأمون سيدنا
سند أجسامه بعد انتهاء الصلاة يجوز لزلك؟
ليه؟ لا، طالما المأموم تبعا لإمامه ليس له أن ينفرد بسجود سهو، ليس له ذلك.
رجل صلى واحد من الطفل فكان يوما في السجود، يعني يجلس في السجود ولا يسجد.
يسأل أخونا عن رجل يحمل صغيره وفي السجود يوم صلاته باطلة، لأن هذه ليست بضرورة. يعيد الصلاة والوضع يعيط يعيط، ما يعيطه شوية، إيه المشكلة يعني؟ ماشي يا أخونا، فضل أبو زياد. لا، الصواب هنا يجمع، يسأل أخونا عن أقوام في سفر يخرجون قبل العصر بعشر دقائق أو بخمس دقائق أو بنصف ساعة، ولا يصلون إلى بلدهم إلا قبيل المغرب بربع ساعة. قبيل المغرب بربع ساعة وقت الكراهة، لا يجوز وقت اصفرار الشمس، الذي الصلاة المنافق. ففي هذه الحالة الأولى والأفضل لهم أن يجمعوا العصر مع الظهر جمع تقديم مع القصر، يجمعوا أكب... ها؟ على الدوام. تفضل شيخ ياسر. إن كان صبيا مميزا عاقل فطنا يأخذ بكلامي. نكمل كلامنا يا شيخ، تفضل. هذا في النفل مجبور. ولا شيء، المأموم يتابعه. نكمل كلامنا، تفضل. تفضل. يسأل أخونا عن رجل يسافر يوميا، هل له أن يقصر ويجمع؟ نعم، الله عز وجل علق قصر الصلاة على السفر والخوف، واخد بالك؟ وكذلك علق الفطرة في نهار رمضان على المرض والسفر، فحيثما وجد ما علق عليه وجد الحكم. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه والحديث عند البخاري: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا المفطر ومنا الصائم، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. كون أنك تقول أيهما أفضل، الصوم أفضل أو الفطر أفضل، دي مسألة أخرى غير ما نحن بصدده. ويجب أن تعلموا أكرمكم الله، وبالذات في مسألة الصلاة، مسألة الصلاة، تقول عائشة رضي الله عنها وحديثها عند البخاري: أول ما فرضت الصلاة مثنى 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 مثنى، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. الحديث ده دلالته خطيرة. أقرت في السفر يعني معناه صلاة السفر ركعتين تمام غير نقصان. اتفهمت العبارة دي؟ صلاة السفر ايه؟ ها؟ لا، ركعتان تمام غير نقصان. وعليه من صلى في السفر أربع زاد في الصلاة بطلت صلاته. كويس؟ ها؟ طول بقى أكمل كلام. ماشي، ده بناء على الحديث. ولولا ثبوت التمام عن سلفنا الصالح والمخالف صلى خلفه ولم يبطل صلاته لقلنا أن هذا هو الرأي الوحيد في المسألة. أعيد تاني: صلاة السفر ركعتين تمام غير نقصان. طيب، يبقى معناها صلاة الظهر في السفر ركعتين، ده أصل التشريع. تبوا في الحضر يا أبا عائشة أربع ركعات، يبقى بناء على ذلك إن صليت الظهر في السفر ثلاث كمن صلى الظهر خمسا وهو مقيم. كويس؟ هذه باطلة وتلك باطلة، وهذا هو الرأي الصواب. طيب، الإشكال فين بقى؟ إن ثبت عن كثير من الصحابة أنهم أتموا في السفر، أتموا في السفر، خاصة ما حدث من عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو بيحج في سنة من السنين وفي منى صلى أربعا. شوف بقى منى وبيحج وفي عهد عثمان ما تحصي الخلائق. فلما صلى أربعا كان خلفه عبد الله بن مسعود فصلى خلفه ثم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ركعتين ركعتين لعمر ركعتين أحب إلى الله من أربعة. فقال له ابن مسعود تنكر عليه وتصلي خلفهم؟ قال الخلاف شر، فلو كانت صلاة عثمان باطلة ما جامله ابن مسعود. أخذ بالكم من دي كويس، ده مش ابن مسعود بس بقى، ده شوف كم من الصحابة موجودين في عهد عثمان، ومع ذلك أقصى ما وصل إلينا وعلمته أنا على حد علم القاصر إنكار ابن مسعود وأنكر بس. أما لو كان الزيادة تبطل الصلاة لتكلم ابن مسعود وأعاد صلاته هو وغيره. كذلك عائشة رضي الله عنها كانت ترى جواز التمام في الصفر، ومن أجل هذين الفعلتين وغيرهما قال العلماء أن من صلى في السفر تماما خالف الهدي وصلاته إيه صحيحة، أما الصواب أن يصلي إيه ركعتين. فضل يا أخي.
لو أنا مسافر ووصلت لبلد أنا مسافر فيها ودلوقتي العصر أذن أصلي وراهم، يعني أصلي ورا الأربعة بقى ورا الإمام ولا؟
أنت مخير، يعني أنت مسافر وخرجت من بلدك وجدت الجماعة مقامة صلي مع الجماعة تابع الإمام. نعم، وجدت ما فيش جماعة انفرد وصلي بنفسك ركعتين كده تصيب السنة. نعم مش عبد الله. لا بأس، ما هذا الذي فعل. يسأل أخونا كان مسافر وصلى جمع تقديم فدخل البلد وإذا بهم أذنوا العصر فدخل وهو إمام المسجد أو الناس يقدمونه فقدموه ليصلي بهم. هذا الذي حدث مع معاذ بن جبل، كان معاذ يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء النافلة ويرجع يصلي لقومه إيه يصلي بهم العشاء وهي له إيه نافلة. هذا مش فيها مشكلة خالص. نعم نعم. هنا الذي نراه ضرءا للمفاسد وعلى حتى لا يساء به الظن يصلي مع الإمام، يصلي مع الإمام. نكمل يا أخوانا الكتاب. يقول وينبغي للإمام أن ينوي التحليل من في تسليمته الأولى حتى لا يعرض صلاة بعض الناس للبطلان، لأن منهم من يقوم بمجرد السلام الأول وذلك من فقه الإمام والله الموفق. وأما الواجبات فهي جميع التكبيرات خلا تكبيرة الإحرام، لذلك بنقول إيه من ترك تكبيرة الإحرام. أسأل، من ترك تكبيرة الإحرام بطل صلاته أم لا يا أبا عائشة؟ بطل صلاته. فضل لا تنعقد صلاته حتى نقول بطلت. ده الكلام ده بطلت لو إيه طلبة لو انعقدت، لكن هو لم يأتي بتكبيرة الإحرام تقول بطل صلاته. ماشي أشكو إلى الله بس. وأما الواجبات فهي جميع التكبيرات خلا تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين، وقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد للمأموم وللإمام والمنفرد على الرجع، والتشهد الأول والجلوس دعم. دي كلها واجبات. طيب لو أن إنسانا تعمد ترك هذه الواجبات تعمد، الجواب قولين لأهل العلم، المعتمد أنها لا تبطل. ماشي يا مشيخ، ولكن القول بالوطن قول. يعني لو أن مثلا أخونا استفتى المهندس خالد وقال له أنا صليت الظهر وركعت وسجدت في كل ركعت وما قلتش سبحان ربي العظيم خالص، قال له صدق بطل روح عيد، قول مقبول، قول مقبول. ليه يا أخوانا؟ لأن مسألة أن احنا نحكم ببطلان ترك الواجب مع أنه يجبر بسجود السهو فيها نظر. تبقى لدي كويس، فيها نظر. طب الواجب بيكبر بسجود السهو أم لا يا شيخ أحمد؟ الواجب يجبر بسجود السهو أم لا يجبر؟ يجبر، يعني كأنه لم يعدم، مظبوط كده؟ طب الركن يجبر أم لا يجبر؟ يبقى فر بقى، يبقى القول ببطلان واجبة من تركها متعمدا قول، ولكن الصواب أنها لا تبطل. ولكن هنا لابد دايما إما تذكر هذا الحكم حتى لا تستنكره، ضع نصب عينيك وزئية ودي بتخفى عليكم، وهي إيه؟ مسألة حصول الثواب، ما تنساهاش. يعني إنسان بيركع وبيسجد وليس عنده خشوع، من ناحية الصلاة صحيحة صحيحة، ولكن أين الأجر؟ ولعلكم تذكرون ما قرره أئمة الفقه الإسلامي من أن العبد إذا أتى بصلاة مستوفية الشروط والأركان ترتب على ذلك إيه؟ أمران: الأمر الأول سقوط الفرض وبراءة الذمة، والأمر الثاني حصول الثواب. وتركز مع ديت مع الناس، قل أنت بتصلي لكي تحصل الأجر والثواب، وإياك أن ينطبق عليك حديث بلال: إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها ولا خمسها. قال: يبقى أنت بتصلي ليه؟ يبقى كون أنك بقى تركت التسبيح وتركت التشهد الأوسط وتركت كذا وكذا، أين الثواب المتحصل من الصلاة؟ لا شيء، كل نية سقط عنك الفرض، هذا لك من أننا بنصلي لتبرأ ذمتنا من الفرائض ونحصل الأجر والثواب من الله عز وجل. مفهوم يا أخوانا؟ نعم نعم. هذا على قول إن هل يا ترى التسليمة الأولى تجزئ وإذا فعلها العبد خرج من صلاته، وبناء على ذلك يترتب على هذا مسألة: لو أن رجلا يصلي وبعد أن سلم التسليمة الأولى أحدث، على قول من قال إن التسليمة الأولى هي الفرض والثانية واجب صحت صلاته، وعلى قول من قال أن التسليمتين هما الفرضيان والركنان يبقى بطلت إيه؟ بطلت صلاته. وتقولين الأهل العلم قولين معتبرين. نعم فين؟ لا ده قولين لأهل العلم، قولين، واخد بالك؟ قولين لأهل العلم. أكمل كلام؟ نعم، رجح تسليمتين واجبتين. أيوه يجبر، أيوه يجبر، من قال الكلام؟ يجبر، معروف ماشي. من داوم على قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار، على الدوام كما يفعل الجمعية الشرعية، لا شك أنه مبتدع، لا شك. ولكن الصواب يأتي بهذا طارة وبهذا طارة. تفضل. الله يجزاك بالخير، الشيخ هنا أخذ بقول من الأقوال، ودايما احنا لما نقول العبادة التي انعقدت بدليل لا تبطل الا ايه؟ بدليل. لا نستطيع، يعني مثلا لو ان انسانا، انا اخذ مثلا بان التسليمتين ركنين، ركن، تسليمتين ركن، وصليت خلف امام وسلم تسليمة واحدة، واخد بالك، ثم احدث وانا سمعت حدثه، في هذه الحالة ما نستطيع أن نقول الصلاة باطلة، لأن قول معتبر من أقوال أهل العلم، ولكن الذي نجزم ببطلانه إذا أجمع العلماء على أنها تبطل. أما قولين لأهل العلم لابد أن نراعي الخلاف بين العلماء في مثل هذه المسائل. يقول: أما السنن فهي دعاء الاستفتاح والاستعاذة وقراءة الصورة بعد الفاتحة والزيادة على واحدة في قول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، والزيادة على ربنا لك الحمد والتسليم الثانية، والدعاء في السجود والدعاء بعد التشهد الأخير. فهذه أهم السنة القولية. أما السنة الفعلية فرفع اليدين في أربعة مواضع إلى حذو المنكبين أو الأذنين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد. هذه أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وقد أشار الناظم إلى بعضها. قوله: فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. يذكر أن الركوع والسجود فرضان، يعني ركنان من أركان الصلاة، وهذا على إجماع بين أهل العلم، وهذا اصطلاح عند بعض أهل العلم يعبرون عن الركن بالفرض ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم أي نعم سنة، هذا عند كل من تكلم في الرفع، ولكن اختلفوا فيما عدا ذلك. أما رفع اليدين في تكبيرة الإحرام كله اتفق عليه. تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلهما فرضان. نعم لا سنة أي نعم سنة. يشير إلى حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والتكبير ركن بالإجماع والتسليم ركن على الصحيح. وقوله الحمد فرض في الصلاة قراتها آياتها سبع وهن مثاني، في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخذ تبياني، وإذا نسيت قراتها في ركعة فاستوف ركعتها بغير ثوان. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق كل من الإمام والمأموم والمنفرد. طيب لو أن رجلا مسلما وده موجود ما يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب لا عن ظهر قلب ولا بقراءة أمي، تسقط عنه الصلاة أم لا تسقط؟ أيوة لا تسقط عنه الصلاة ابتداء، لا تسقط أبدا. حاضر أصلحنا عندنا أو لأخينا، عندنا الصلاة لا تسقط عن الرجل إلا في حالة واحدة، أن يذهب عقله كده ما عادش عليه صلاة. وعند المرأة ثلاث حالات، يذهب عقلها، تكون حائضا، تكون نفسا. عدا ذلك ما عندنا صلاة تسقط عن مكلف. طيب يعمل ايه؟ يصلي. طيب يقرأ ايه؟ ما استطاع من القرآن، مش حافظ قرآن خالص، يقول سبحان الله وبحمده، ما يستطيع يقول الله. خدوا بالكم مني كويس. أما أنك تتعلم وتسقط عنه الصلاة ليس من دين الله، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم. نعم لو إيه يأتي بأي ذكر لا تسقط عنه الصلاة، أو الثاني لا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال أبدا، لا بد أن يصل. لا مش بطلة كده، صلاته صحيحة وبرئت منها الذمة، والله عز وجل جواد كريم. قل بالك من دي كويس، انتبهوا يا أخواننا لهذه المسائل، حتى إذا سئلت في تلك المسائل تكون على علم وعلى بينة وعلى بصيرة. يبدأ بقى يتعلق زي بالضبط واحد عامل عملية ومركب له خراطيم ومركب له أشياء للغائط وأشياء للبول، الكلام ده كله ولا له اعتبار، لابد أن يصلي. طب ويعمل إيه في هذا الذي يلبسه على أعضائه ويخرج منه البراز ولا له اعتبار؟ يصلي. إن كنت عندك عذر لترك الصلاة فأتنا بالدليل، وليس ثم دليل، يبقى لابد أن يصلي. عشان كده لما بنذكر هذه الأعبار وهذه الترخيصات من الشريعة المطهرة نتكلم بملء الفي ونقول بين الرجل وبين الصلاة وبين ترك الصلاة وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة خلاص، ترك الصلاة يكفر. لما تركتها مالك عذر مطلقا. طب لما تركتها إذن؟ كون إن هو يقول بقى كيف أصلي وأنا يخرج البول مني باستمرار ويخرج الغائط باستمرار وثيابي فيه كذا، كل هذه أعذار أوهم من بيت العنكبوت أتى بها الشيطان ليجعلك تترك الصلاة. نعم دي مسألة واردة. أخونا يسأل ويقول رجل يعني دخل في جراحة وغاب عن الوعي ولم يفق إلا بعد 24 ساعة. هنا نريد أن نفرق بين، ركزوا، نريد أن نفرق بين غياب الوعي متعمد ويدخل فيه النوم، وبين غياب الوعي عن غير تعمد. فرق بين الاثنين. طيب غياب الوعي متعمد يعني عمل عملية جراحية، طيب غياب الوعي عن غير تعمد مريض ربنا يعافيك وبيدخل في غيبوبة. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان الذي يغيب وعيه بدون قصد اللي هو غيبوبة بيأخذ حكم من فقد عقله. تجب ام لا تجب؟
لا تجب.
فهمت؟ اما من غاب وعيه بتعمد كجراحة وعمليات البنج والكلام ده كله يأخذ حكم النائم إذا استيقظ. اتفهمت؟ ووضع العلماء قيدا للنوع الثاني وهو هب أنه عمل عملية جراحية خد 12 ساعة وبعد 12 ساعة دخل عناية مركزة خد 4 أيام كل ما يفوق يعطوه علاج حتى لا يشعر بالألم وده موجود. حكم ايه هنا؟ حكم النائم. غير ان العلماء قالوا ان كان في مشقه في اعاده الصلاه تسقط عنه. اقول تاني يا اخوانا المعلومات دي انت معايا صحيت يعني ما انت كنت نايم من شويه. اه ما خليك معايا. تاني يا مشايخ عاوز ايه؟ لا لا يصلي ولا يخرج كفار. لا 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 أبدا يا أخوانا ركزوا معايا مشايخ كده هنضطر نشرح أصول فقه من الأول تاني. فاكرين عوارض الأهلية؟ عوارض الأهلية إما أن تكون مكتسبة وإما أن تكون غير مكتسبة. عوارض الأهلية أشياء تعتري الآدمي تسقط عنه التكليف يكون غير مكلف. فالعلماء قالوا العوارض المكتسبة أن يتعمد الإنسان في إذهاب عقله. طب والعوارض الغير مكتسبة لا دخل للإنسان فيها. فجوهم في مسألة النوم والنسيان. قالوا النوم من العوارض الغير مكتسبة وكذلك الجنون. طب والسكر؟ قالوا من عوارض الكسبية. كويس؟ فقالوا إيه؟ عندنا النائم نص الحديث فيه من نام عن صلاة أو نسيها ها فوقتها وقت ما ذكرها لكفارة إله إلا ذلك. نام وطبعا النوم عارض إن كنا كذب من وجه وغير كذب من وجه مظبوط كده يبقى هو نام. لولا الحديث ما قلنا عليه الإعادة لأنه أصول كلمة نوي عنده عارض. عارض يعني إيه؟ يعترض أو يمنع من التكليف ولكن النص جه فحملنا عن نكلفه. كويس؟ طيب بعد ذلك ذهاب العقل سواء بجنون أو بغير جنون. بجنون لا حيلة فيه الله يعافيه. طيب أذهب عقله إما باختيار وإما بغير اختيار. باختيار أو زي من عملية جراحية ولن يتحمل لابد أن يغير حتى يتعامل الطبيب ولا يشعر بالألم. العلماء قالوا إن الحكم ده بيأخذ حكم النائم اللي هو إيه؟ أذهب عقله باختياره لضرورة ملجئة عملية جراحية. كويس؟ حكم الإيه؟ النائم. طيب ذهب عقله لغيبوبة مرض اشتد عليه كان يكون مثلا عيادة بالله مريض بالسكر مرض بالكبد مرض بأي مرض فدخل في غيبوبة. العلماء قالوا هذا الحالة شأنه شأن المجنون تسقط عنه ليس عليه صلاة لأنه مش مكلف. أما الآخر الذي تعمد ولكن تعمد لضرورة بإذهاب عقله حكمه حكم النائم. طيب عمل عملية جراحية ثم دخل في عناية مركزة لمدة 4 أيام 5 أيام غائب عن الوعي تماما واخبرك بس خد بالك غائب عن الوعي تماما باختياره والأطباء يتعمدون ذلك. ما هو ممكن تلاقيه دخل في موت إكلينيكي أو جذع المخ وركبوا له جهاز تنفس صناعي يبقى هذا مش باختيار الأطباء ده هم هو الذي قدر ربنا عليه ذلك. طيب هو خرج مع عملية جراحية ولكن الألم شديد وبتقدير المولى عز وجل والأطباء نظرا لأنه لن يتحمل الألم وسيترتب عليه مفسدة كأن يتحرك يفك السلك ولا الكلام ده كله قالوا إيه؟ نعطيه حتى حتى يظل في غيبوبة. مش ده وارد وبيحصل؟ في الحالة يأخذ حكم الايه؟ النام. قالوا إن طالت الفترة الزمنية وحينما أفاق من غيبوبته شق عليه الإعادة تسقط عنه. اتفهم الكلام ده أخوانا؟ كم يبقى على المغرب؟ لا ما كنا دي غير دي خالص يأثم. لا ما يعيدش طبعا ما يعيدش. يعني بيسأل أخونا رجل سكران وترك الصلاة خلاص يأثم وليس عليه إعادة. يقول قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق كل من الإمام والمأموم والمنفرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وقد تقدم التحقيق في ذلك. ويشير بقوله وإذا نسيت إلى أنه يجب على المصلي إعادة تلك الركعة التي نسي فيها الفاتحة بأن يعتبر الركعة الثانية مثلا هي الأولى، وهذا هو الصحيح. وقوله اتبع إمامك خافضا أو رافعا فكلهما فعلان محمودان، لا ترفعن قبل الإمام ولا تضع فكلهما أمران مذمومان. الواجب الاقتداء بالإمام في رفعه وخفضه وفي جميع صلاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهكذا تجب متابعته وتحرم مسابقته. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أن من يسابق الإمام بقوله أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. الله عز وجل أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة المغرب، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا. السلام
شيخنا، يلزم من الذكر تحريك الشفتين بصوت؟